جاءهم جهل كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وكذا أسعد الله مساءكم أيها الإخوة الذين معنا في الاستديو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع ونقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، كنا قد توقفنا في بعض مسائل تتعلق بصلاة الجماعة، واليوم سوف نتحدث عن بعض المسائل، ثم ندلف إن شاء الله إلى مسائل في الإمامة. أما المسألة التي سوف نتطرق إليها هي مسألة حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف إمامه، أو إن شئت فقل حكم قراءة المأموم خلف إمامه. المسألة فيها تفصيل. المسألة الأولى، أجمع أهل العلم على أن للمأموم أن يقرأ ما تيسر من القرآن حال سر إمامه، بحيث لا يختلط مع إمامه إذا كان الإمام يقرأ صلاة سرية. هذا محل إجماع عند أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة بن رافع: فإن كان معك قرآن فقرأ. والحديث رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وسنده صحيح. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين أنه صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم قال: أيكم الذي قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فرم القوم، فقال: أيكم الذي قرأ بها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المأموم يقرأ خلف إمامه، وهذا يدل على المشروعية، وهذا يدل على المشروعية في مطلقا من حيث أصل القراءة. أما قراءة المأموم خلف إمامه في الفاتحة فقد اختلف في ذلك أهل العلم، هل يجب عليه أن يقرأ أم لا، هل يجب عليه أن يقرأ أم لا. فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن المأموم لا يجب عليه قراءته، لا يجب عليه القراءة خلف الإمام، سواء كان ذلك في السرية أو الجهرية. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. القول الثاني في المسألة أن قراءة المأموم في السرية للفاتحة واجبة، وأما في الجهرية فلا تجب ولا يشرع. وهذا هو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمهم الله جميعا. القول الثالث في المسألة هو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، وهو اختيار ابن حزم أو مذهب ابن حزم، واختيار الإمام الشافعي رحمه الله ومذهب ابن خزيمة، أن قراءة الفاتحة في حق المأموم سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية أن ذلك واجب. لا نقول ركن، ولكننا نقول واجب. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال كما مر معنا. واستدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور بأن قراءة المأموم لا تجب بأدلة. الظاهر من أن هذه الأدلة ليست ظاهرة في قراءة الفاتحة، وإنما هي عامة في الفاتحة وغيرها. وأدلة القائلين بوجوب القراءة أدلة خاصة، والقاعدة في هذا أن الأدلة العامة إذا تعارضت مع أدلة خاصة فأيهما نقدم، نأخذ ببعض الأحاديث ونرد بعض، أم نجمع بعضها بعضا؟ نجمع بعضها بعضا. ولهذا فإن أصحاب القول الأول القائلين بعدم مشروعية قراءة المأموم للفاتحة في حق الإمام قالوا، أو لا يجب، قالوا لحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم والإمام أحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليأتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا الحديث هذه الزيادة تكلم فيها الحفاظ والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن زيادة وإذا قرأ فأنصتوا الصواب أنها مدرجة من بعض الرواة ولم يقلها صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أئمة الجرح والتعديل كالدارقطني وغيره. وعلى هذا فالحديث ليس فيه ما يدل على الوجوب. الدليل الثاني استدلوا بما رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الفجر فكأنه ثقل عليه القراءة فقال لعلكم قرأتم خلفي، قالوا نعم، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر الإمام وعلى هذا استدلوا بهذه الزيادة، ولكن هذه الزيادة ليست بمرفوعة ولم يقلها أبو هريرة رضي الله عنه. والصواب كما أشار إلى ذلك الدارقطني والبخاري وغير واحد من أهل العلم على أن هذه الزيادة فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به إنما هي من قول الإمام الزهري، والإمام الزهري ليس حجة على غيره من الأئمة. ومن المعلوم أن الزهري يرسل في بعض أحاديثه، وعلى هذا فالحديث ليس فيه ما يدل على ترك الوجوب. الدليل الآخر قالوا لما جاء عند الدارقطني وغيره من حديث جابر وغيره من الأحاديث ومن حديث عبد الله بن شداد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وهذا الحديث لو صح لكان حجة لأصحاب القول الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام يتحمل المأموم حتى في القراءة، وعلى هذا فالمأموم لا يقرأ الفاتحة لأن الإمام تكون قراءته قراءة للمأموم. ولكن هذا الحديث لا يفرح به، فإنه قد ضعفه كثير من أهل العلم، فأضعفه أبو موسى الرازي وابن حزم وابن الجوزي والإمام الذهبي، وعلى هذا فالحديث ضعيف. والصواب في هذا الحديث أنه مرسل ولم يرويه أحد من الصحابة، وعلى هذا فالمرسل ليس بحجة يعارض به الأحاديث الصحيحة التي استدل بها أصحاب القول الثالث القائلين بوجوب قراءة المأموم للفاتحة. أما أصحاب القول الثاني وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية قالوا إن المقصود من قراءة الإمام هو أن يستمع المأموم قراءة إمامه، فإذا كان المأموم يقرأ والإمام يقرأ فإنه ليس ثمة فائدة من ذلك. والأصل في قراءة المأموم ليس المقصود بها التعبد حينما يجهر، إنما لأجل أن يستمع المأمومون وإلا لما كان للجهر الإمام فائدة. وهذا القول فيه قوة كما ترى، ولكنهم قالوا أما في السرية فلما لم يقرأ الإمام ويجهر بذلك فإنه ليس في الصلاة سكوت مطلق وعلى هذا فالمأموم مخاطب بأن يقرأ. والجواب على هذا أن يقال ما الذي جعلكم توجبون قراءة المأموم في السرية؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قلنا فإذا أنتم قلتم أن قراءة المأموم نحن نتكلم عن القول الثاني أنهم قالوا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية ولا يشرع أن يقرأها في الجهرية إذا كان الإمام يقرأ إلا إذا كان لا يسمع قراءة الإمام أو كان بعيدا عن الإمام أو أن الإمام يسكت سكوتا تجعل المأموم يقرأ، فحينئذ يأمرونه أن يقرأ. وأما إذا كان يقرأ الإمام فلا يشرع للمأموم أن يقرأ. قلنا لهم ما دليل الوجوب؟ قالوا دليل الوجوب هو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الجواب على هذا نقول لهم أنتم أدخلتم هذا قراءة المأموم في السرية في معموم هذا الحديث، فيلزمكم أن توجدوا دليلا يخصص هذا دليلا صريحا، وليس ثمة دليل صريح يأمر الصحابة ألا يقرأوا الفاتحة، وإنما الأدلة العامة هو أن الصحابة لا ينبغي لهم أن يقرأوا مطلقا، فيكون هذا إيش؟ عام مخصوص وليس خاصا، فيكون عاما. فالصحابة نهوا أن يقرأوا خلف الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن، أليس كذلك؟ ما لي أنازع القرآن. قلنا أن كلمة ما لي أنازع القرآن يشمل قراءة المأموم للفاتحة ويشمل قراءة المأموم لغير الفاتحة، أليس كذلك؟ لكن أدلة القول الثالث القائلين بوجوب قراءة المأموم هي أدلة أخص من أدلة المنع من القراءة، فدل ذلك على أنكم كونكم أدخلتم أن المأموم يقرأ الفاتحة في السرية لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل ذلك على أن المأموم مخاطب كما أن الإمام مخاطب. وعلى هذا فأدلة المنع إنما هي في غير الفاتحة، وأدلة المنع في غير الفاتحة. هذا إذا لم يكن هناك دليل صريح في أن المأموم يقرأ الفاتحة، فكيف وقد وجد الدليل؟ ولهذا فالقول الثالث في المسألة وهو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، وهو مذهب ابن حزم، وهو مذهب البخاري وابن خزيمة وغيرهم، قالوا أدليل الوجوب هو ما رواه الإمام أحمد والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام والدارقطني وغيرهم وابن خزيمة وغيرهم، قالوا بما رواه محمد بن إسحاق قال حدثنا مكحول عن محمود بن لبيد عن عبادة بن الصامت أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة، فلما سلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، فنقل ابن تيمية رحمه الله أن أحمد يضعفه، وصححه بعض الأئمة الكبار، فصححه البخاري وصححه البيهقي وصححه الدارقطني وصححه الخطابي وأشار إليه ابن رجب، فدل ذلك على أن الأقرب والله أعلم أن الحديث حسن. ومما يدل على ذلك أن محمد بن إسحاق لم يتفرد بهذا الحديث، فقد تابعه زيد بن واقد عن مكحول عن محمود بن لبيد عن عبادة بن الصامت، وهذا الحديث خاص في أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. وعلى هذا تجتمع الأحاديث، وأما القول بأنه ما فائدة أن يقرأ المأموم والإمام يقرأ، قلنا الجواب لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فالانشغال فيها لا يمنع من أن يستمع المأموم في بعد انتهائه، لا مانع من أن يسمع المأموم بعد انتهائه. إذا ثبت هذا فإننا نقول ظاهر الحديث أن قراءة المأموم ركن، أليس كذلك؟ وهذا قول قال به بعض أهل العلم، والصواب أنها ليست بركن. ومما يدل على أنها ليست بركن ولكنها واجبة هو ما رواه البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعدما ركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له زادك الله حرصا ولا تعد. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكرة في ركوعه هذا ولم يقرأ الفاتحة. وقد نقل الإمام أحمد وابن رجب وأبو عمر بن عبد البر الإجماع على أن المأموم إن أدرك إمامه وهو راكع فركع معه ولو لم يقرأ الفاتحة أو أي شيء بعد ذلك فإن صلاته صحيحة. وخالف في ذلك الإمام البخاري وخالف في ذلك ابن حزم ويقول أبو عمر والإجماع محجوجون قبل ذلك، وكذلك الإمام ابن رجب، وقد بالغ الإمام ابن رجب في رده على القائلين بأن الصلاة لا تجزئ بدعوى أنه لم يقرأ الفاتحة. والصواب أن هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن الفاتحة ليست بركن، وأن غاية ما يقال فيها أنها واجبة، والواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان، والواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان. وعلى هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أن المأموم واجب عليه أن يقرأ الفاتحة سواء كان ذلك في السرية أو كان ذلك في الجهرية، وتسقط الفاتحة في حقه إذا عجز عنها أو لم يدرك قراءتها. إذا عجز بحيث لا يستطيع أن يقرأ إلا بأن يرفع صوته بحيث يؤذي المصلين، فنقول له ما لي أنازع القرآن، لا ترفع صوتك، قد علمت أن بعضكم خال جنيها كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للإنسان أن يؤذي الذين معه في القراءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الإمام أحمد وابن ماجه حينما خرج على أصحابه فقال أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة. فإذا كان المأموم سوف يرفع صوته بالفاتحة ليؤذي من بجانبه فنقول لا تقرأ لأنك سوف تؤذي، وعلى هذا فتكون القراءة تسقط مع العجز أو عدم الإمكان والإدراك، مثل أن يأتي والإمام راكع أو قريبا من الركوع، فإنه والحالة هذه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم تسقط في حقه. وبهذا تجتمع الأحاديث. إذا عرفت هذا فإن هذا القول اختلف الصحابة فيه، فنقل عن عمر بسند صحيح كما روى عبد الرزاق أنه أمر القارئ أن يقرأ، أنه أمر المأموم أن يقرأ، وهو قول زيد بن ثابت، وهو قول زيد بن ثابت. ومن الصحابة من قال بعدم القراءة وهو قول أيضا زيد بن ثابت وأبي هريرة. إذا من الصحابة من يقول بقراءة الفاتحة صح عن عمر وصح عن عمر وصح عن زيد بن ثابت وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه حينما قال كما في صحيح مسلم اقرأ بها في نفسك. وروى جابر أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة إلا أن يكون خلف الإمام، وهذا صحيح عن جابر. وأما عن ابن عمر وابن عباس فإنه اختلفت الروايات عنهما، وما جاء فيه من رواية صحيحة لا تفيد فائدة صريحة على وجوب الإنصات وترك الفاتحة، ولكننا نقول صح عن عمر وقد قال صلى الله عليه وسلم إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. ومن المعلوم أن هذه المسألة قد ألف فيها التصانيف، فمن العلماء من ألف كتابا كبيرا في أن القراءة خلف الإمام لا تجب، ومن العلماء من أوجب قراءة الفاتحة في حق الإمام وألف في ذلك كتب، والحمد لله الذي يسر وهدى وكل على خير. وقال الله تعالى فبهداهم اقتدى، لكن المسألة مما يسع فيها الخلاف، فإن قرأ الإمام المأموم خلف الإمام بحيث لا يؤذي وقرأ في نفسه فالحمد لله، فإن شق ذلك عليه بحيث يرفع صوته ويؤذي فنقول لا تقرأ لأن قراءتك هنا تؤذي المصلين، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة، يعني عن القراءة في غير الفاتحة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن المأموم يقرأ في إسرار إمامه، ويقرأ إذا لم يسمع إمامه، ولا فرق بين أن يسبق المأموم إمامه بالفاتحة أو بعد الفاتحة. وعلى هذا فإذا كبر الإمام ثم كبر المأموم ثم قرأ المأموم الفاتحة قبل إمامه لا حرج في ذلك، وهو قول أكثر أهل العلم، على أن للمأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية أو الجهرية قبل إمامه لا حرج، فإن شرع الإمام بالفاتحة فإنه يسكت، فإن أكمل الإمام الفاتحة فإنه يكمل من حين توقف عند الآيات التي توقف فيها. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول هل إذا غلب على ظن المأموم أنه لا يستطيع أن يقرأ، يعني جاء الإمام يجهر بالقراءة ثم جاء الإمام المأموم فهل نقول يستفتح ويتعوذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ؟ نقول الأقرب والله أعلم أن الواجب إذا ضاق فإنه لا يستعمل إلا الواجب، فنقول لا يستفتح ولكنه يبسمل ويقرأ الفاتحة ولا يستفتح. هذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والغريب أيها الإخوة أن الحنابلة رحمهم الله قالوا إن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، لكنهم قالوا يستفتح ويستعيذ ويبسمل. هذا من المفترض أن الفاتحة أولى بدعاء الاستفتاح وأولى من التعوذ والبسملة، ولهذا فالراجح والله أعلم أنه لا يستفتح إذا ضاق عليه الوقت، ولكنه يشرع بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ بعد ذلك الفاتحة. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول إن المأموم الواجب عليه أن يتابع إمامه، أن يتابع إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وهذا يدل على أنه أن المشروع في حق المأموم هو متابعة إمامه، والمتابعة معناها ألا يسابق إمامه ولا يتأخر عن إمامه ولا يوافق إمامه. إذن كم عندنا؟ أربع أحوال. الحالة الأولى المتابعة، وهذا هو المشروع، فإذا كبر فكبروا، دل ذلك على أن الترتيب مع إيش؟ مع المتابعة والتعقيب، وهذا هو المتابعة مع التعقيب، لأن الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، فلا يتأخر. أيضا هذا المتابع، وهذا هو المشروع وهو السنة وهو الذي أمر به صلى الله عليه وسلم وهو الواجب. الحالة الثانية المسابقة، بأن يسابق المأموم إمامه، بأن يسابق المأموم إمامه. هذه المسألة يا أخوان تحتاج منا إلى تفصيل وإلى حضور ذهن، فأرعوا أسماعكم وكذا أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. مسابقة المأموم إمامه، مسابقة المأموم إمامه تختلف مما لو كان ركوع أو كان غير الركوع، واضح؟ القسم الثاني يختلف فيما لو سابقه إلى الركن ولو أو سابقه بالركن. من يعطينا الفرق بين ما سابقه إلى الركن أو سابقه بالركن؟ ما الفرق بينهما؟ واضح الآن؟ مأموم سابق إمامه إلى الركن، ومأموم آخر سابق إمامه بالركن، ما الفرق بينهما؟ الفرق أن مسابقة المأموم إمامه إلى الركن أن يركع قبل إمامه، لكنه يوافق إمامه وهو راكع، فيركع المأموم ثم يركع إمامه. وأما المسابقة بالركن فيركع المأموم ثم يرفع ولما يركع الإمام بعد. وضح الآن؟ إذن ما الفرق بين أن يسبق إمامه بالركن أو أن يسبق إمامه إلى الركن؟ فالحنابلة قالوا، اسمعوا، قالوا إن من ركع أو سجد قبل إمامه، من ركع أو سجد قبل إمامه، هذا سبقه إلى الركن، فعليه أن يرجع فيركع بعد إمامه. وضح الصورة؟ من ركع قبل إمامه أو رفع قبل إمامه فعليه ماذا؟ أن يعود ليركع بعد إمامه أو يرفع بعد إمامه. واضح؟ سواء فعل ذلك عمدا أو جهلا. فإن ركع قبل إمامه فإن ركع قبل إمامه عالما متعمدا فهو آثم باتفاق الفقهاء لقول صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه. وضح؟ فمن ركع أو رفع قبل إمامه فهو آثم باتفاق الفقهاء لقول صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، ولقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله صورته صورة حمار. فهذا يدل على ماذا؟ على عظم شأن المخالفة، وأن المأموم يجب أن يتابع إمامه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، كما في حديث أنس وروي نحوه من حديث أبي الدرداء. إذا ثبت هذا فهل إذا فعل متعمدا تبطل صلاته أم لا؟ الراجح، انتبهوا، الراجح أن الفعل المتعمد لا تبطل صلاة عند الأئمة الأربعة في الجملة خلافا لابن حزم، فإنه أبطل الصلاة. ولكن الحنابلة يقولون إن ركع قبل إمامه أو رفع قبل إمامه متعمدا فهو آثم، ولكن يجب عليه أن يعود فيركع بعد إمامه، أن يعود فيركع بعد إمامه، فإن لم يفعل بطلت صلاته لأنه لم يدرك الركوع مع الإمام. وهذا مذهب الحنابلة، أن من فعل ركع أو رفع قبل إمامه فإنه يأثم إذا فعل متعمدا، ويجب عليه ماذا؟ أن يعود ليركع إيش؟ بعد إمامه فيوافقه، فإن لم يفعل بطلت صلاته. وإن كان جاهلا أو ناسيا بأن ركع قبل إمامه ثم رفع ولم يعلم، يظن أن إمام ركع، فالصحيح وهو قول أكثر أهل العلم خلافا للرواية الأخرى عند الحنابل أن صلاته صحيح ولا يلزم يصحح، لكن التصحيح سنة. يعني مثل ركع فتذكر أو علم أن الإمام لم يركع فإنه يرفع ليركع، هذا الركوع عن جهل ولا عن علم؟ جهل. ولكن لو استمر صلاته صحيحة، لكن الأفضل إذا علم أن يصحح. إذن الآن فرقنا بين المسابقة المأموم إلى الإمامة إلى الركن بين الجاهل والمتعمد، فإن كان متعمدا فهو آثم، لكنه يجب عليه ماذا؟ أن يعود ليركع بعد إمامه فيوافقه في الركوع ويوافقه في الرفع بعد ذلك، فإن لم يفعل بطلت صلاة المتعمد، وأما الجاهل فيستحب له أن يعود. هذا المسابقة إلى الركن. القسم الثاني المسابقة بالركن، المسابقة بالركن، فإن ركع قبل إمامه ورفع قبل إمامه عارما متعمدا بطلت صلاته عند الحنابلة، بطلت صلاته عند الحنابلة. والجمهور يقولون لا تبطل ولكنه يأثم، والذي يظهر والله أعلم أن مسابقة المأموم إمامه بالركن إذا لم يصحح تبطل صلاته، لأنه ما فائدة المتابعة. ولهذا قال فلا تسبقوني بالركوع، وقال فلا تختلفوا عليه، وقال أما يأمن الذي يرفع رأسه قبل إمام أن يحول الله صورته صورة حمار. هذا فيما إذا سبقه بالركن، يعني ركع ورفع والإمام لم يركع بعد، فإن صلاته تبطل. فإن كان جاهلا بحيث ركع ثم رفع ولم يعلم إمامه بذلك، وضح الآن؟ وهذه تكثر كثيرا. خذ مثال على ذلك، إمام يقرأ سورة فقرأ سورة سجدة فقال الله أكبر فهوى ساجدا، المأموم من الخلف لم يعلم فركع. الركوع جاهل، مسابقة لإمام جهل، أليس كذلك؟ فقال الإمام الله أكبر فرفع، فالإمام يظن، فالمأموم يظن أنه رفع، قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فقال الإمام الله أكبر، الآن لماذا؟ ليركع. فسجد المأموم، فلما قال سمع الله لمن حمده، الآن المأموم سبق إمامه بماذا؟ بركنين. فالحنابلة يقولون إن فعل متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا وجب عليه أن يعود ليركع ويرفع بعد إمامه، ويكون الفعل الأول لاغ. فإن لم يفعل يقولون بطلت الركعة، الركعة وليس الصلاة. وضح الآن؟ وضح؟ يعني على مذهب الحنابلة يقولون لو أن مأموما صلى مع إمامه فقال الإمام الله أكبر، فسجد الإمام سجود التلاوة، فركع الإمام المأموم، ثم قال الإمام الله أكبر، فقال المأموم سمع الله لمن حمده، ثم ركع الإمام، ثم سجد المأموم، فلما قال الإمام سمع الله لمن حمده رفع المأموم، وعلم أن إمامه قد سبقه، فعلم أنه قد سبق إمامه بالركن أو بالركنين. فيقول الحنابلة إن كان ذلك متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت إيش؟ الركعة، إن لم يأتي بها، يعني يروح يذهب ويرجع فيركع، الإمام الآن هوى إلى الساجد فيركع ويرفع من الركوع ثم يسجد، وتكون الأول لاغية. هذا مذهب الحنابلة. والراجح أنه إن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا أثر لهذه الاختلاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعلى هذا فهذا هو الراجع، وهو مذهب جماهير أهل العلم. وضح الآن؟ الآن ذكرنا المسابقة بالركن، وذكرنا المسابقة إلى الركن، أليس كذلك؟ القسم الثاني المسابقة بتكبيرة الإحرام. فاعلم أن من أن المأموم لو سابق إمامه بتكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد، وهذا مذهب عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك، لأنه لم يدخل مع إمامه أصلا. الصورة الرابعة إذا سابقه بالتسليم، إذا سابقه بالتسليم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، والمقصود بالانصراف المقصود الأعظم هو السلام. ومن المعلوم أن المأموم لو تعمد مسابقة إمامه بالتسليم فإن الحنابلة يقول لا تصح صلاته متعمدا، والجمهور يقول تصح صلاته لكنه آثم. والذي يظهر والله أعلم أنه أن المتعمد لا تصح صلاته، لأنه خالف المأمور متعمدا. أما الجاهل والناسي فالراجح والله أعلم صحة صلاته، ولكن يشرع له أن يعود فيسلم بعد سلام إمامه، فإن كان مسبوقا، فإن كان مسبوقا بحيث يكون لم يعلم سلم قبل إمامه ولم يعلم أن صلى أنه فاتته ركعة، فإنه يسجد للسهو. وإن كان غير مسبوق فإن الإمام يتحمل سجود سهوه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذه المسابقة. القسم الثالث الموافقة. ما معنى الموافقة؟ بأن يركع مع إمامي ويسجد مع إمامي ويرفع مع إمامي. وهذا مع الأسف الشديد أيها الإخوة والأخوات يحصل كثيرا عند بعض المسلمين، بحيث إذا سلم الإمام شرع في السلام تجد أن بعض المأمومين يسلم معه، فهذا مكروه كراهية شديدة، وهذا هو مذهب عامة أهل العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تسبقوني، ومن المعلوم أن كلمة فلا تسبقوني بدلالة اللزوم تفيد أيضا ولا تتابعوا ولا توافقوني. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الموافقة مع الإمام تبطل به صلاته، وقد قال به بعض فقهاء الحنابلة وبعض فقهاء الشافعية، والراجح والله أعلم هو قول عامة للعلم أن الصلاة صحيحة، لأنه لم يحصل إيش؟ لم يحصل مخالفة، وإن كان المخالفة من باب اللازم فإنه خالف وفعل فعلا مكروها أو محرما، لقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر، دليل على النهي عن المسابقة والنهي عن الموافقة. إذا كم عندنا؟ 3 الآن. بقي الصورة الرابعة وهي المخالفة، والمخالفة معناها أن لا يتابع إمامه فيركع الإمام ثم إيش؟ يرفع والمأموم والمأموم باقي. فإن كان ذلك متعمدا وركع الإمام ثم رفع والمأموم لم يفعل بطلت صلاته، وهذا مذهب الحنابلة وهو الراجح. وإن كان جاهلا فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه إن كبر فركع ثم رفع فإن صلاته صحيحة، وهذا مذهب الجمهور والله أعلم. فالحنابلة يقولون لا، يقولون إن كبر الإمام ثم رفع والمأموم لم يفعل جاهلا بطلت الركعة إذا كان جاهلا أو ناسيا، وإذا كان متعمدا بطل الصلاة. والصواب أنه إن ركع المأموم ثم رفع فإن صلاته صحيحة ولا تبطل الركعة لأنه جاهل أو ناس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإنه يسن للإمام ألا يشق على المأموم في صلاته، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا. قال أبو مسعود البدري: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيل بها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من وجد أمه عليه، أو شفقة لأمه عليه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان رحيما حتى في عبادته لأجل أن لا يشق على المأمومين. ثم قال حينما رأى معاذا يطيل الصلاة فقال معاذ: أنت فتان فتان فتان، اقرأ يعني في العشاء بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها ونحوها أو نحوها. وهذا يدل على أن الأصل أن المأموم أن الإمام إيش؟ لا يطيل، يشق على المأمومين، خاصة إذا كان المسجد مسجد سوق أو كان المسجد مسجد طرقات، فإنه لا ينبغي للإمام أن يشق ذلك على الناس. فإن الغالب في مساجد السوق أو مساجد الطرقات أن الذي يصلي معه هو ذا الحاجة، فعلى هذا لا ينبغي له أن يصلي. وبعض الأئمة هداهم الله يقول: اجعله يبقى عندنا، هو ما عنده شغل، لأنه إذا صلى ثم سوف يذهب إلى عمله ويفتح الدكان ويشتغل بالصفق بالأسواق. قلنا: هذا ذا حاجة، هذا هو صاحب الحاجة. ولهذا قصة الأعرابي الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه، فلما رأى معاذ استفتح بسورة البقرة في صلاة العشاء انصرف الرجل فصلى وحده، فقال معاذ: هذا منافق. قال الرسول: فتان أنت يا معاذ، فتان أنت يا معاذ، فتان أنت يا معاذ، أو أنت فتان أم فتان. ثم جاء الأعرابي فقال: يا رسول، إن أصحابنا واضح. ما معنى النواضح؟ جنيد. ما معنى أصحاب نواضح؟ أصحاب نواضح يعني أصحاب إبل تنضح الماء، تخرج الماء من الأرض ونجمع الماء. فإذا كان الماء قد استجمع ومعاذ يطيل بنا، فلربما فاض الماء وأثر ذلك على مزارعنا. وهذا أمور دنيا، فينبغي للإمام ألا يشك على المأمومين. إذا ثبت هذا فإن مطالبة الشرع الإمام ألا يشق على المأموم، فليس معنى ذلك ألا يؤدي الأركان والمستحب في صلاته. فإن الملاحظ عند بعض المصلين هداهم الله يبالغ في السرعة بحيث لا يستطيع المأموم أن يؤدي أدنى الكمال، ما يستطيع أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فما بالك إذا كان يستطيع أن يؤدي واحدة. ولهذا قال العلماء إذا لم يستطع المأموم أن يؤدي الأركان أو الواجبات مع إمامه جاز له أن إيش ينفصل عنه. وإنك لتعجب حينما تجد بعض الأئمة هداهم الله صلاته خفيفة جدا، حتى إن الصلاة العشاء الرباعية لا تتجاوز 5 دقائق. أي صلاة هذه؟ 5 دقائق في 4 ركعات، يعني كل ركعة دقيقة والتشهد دقيقة. هذه ليست بصلاة، هذه هذ وسرعة، يقرأ هذا ويركع نقرأ، وهذا منهي عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السرعة وقال ارجع للمسيء في صلاة، ارجع فصل فإنك لم تصل. ولهذا ينبغي أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، ولا يتهتى هذا إلا إذا فعلنا كما فعل على الوجه الذي فعل بالصفة التي فعل بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول أنس إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. الذي أمر بالتخفيف انظر ماذا يصنع. قال ثوبان، قال ثابت عفوا البناني، ولقد كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، إن كان لا يرفع رأسه من الركوع حتى ينتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود انتصب جالسا حتى يقول القائل قد نسي. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالتخفيف ليس معنى ذلك أن يسارع في القراءة ويسارع في الركوع بحيث لا يخشع المأموم ولا يناجي ربه في الدعاء. فإن المأموم بحاجة إلى أن يسجد بين يدي الله يدعو ربه يتضرع إليه سبحانه، وهذا هو المطلب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية لما جاء في حديث أبي قتادة، ويطيل في الأولى أكثر من الثانية. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت صلاة الظهر لتقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي فيتوضأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وهذا يدل على أن الرسول كان صلى الله عليه وسلم يطيل بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. ولو عود الإنسان نفسه بأن يتنوع في قراءته لا كانت صلاته فيها نوع من الخشوع. لكن المشكلة أيها الإخوة والأخوات أن بعض الناس مجرد أنه يكبر تجده يقرأ الفاتحة ولا يشعر، ثم بعد ذلك يقرأ بعض قصار الصور، يعرف سورة وسورتين وثلاثة وأربع دائما يرددها. إذا جاء نصر الله الفتح قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تبت يدا، وغير ذلك من السور. بحيث لو قلت له ماذا قرأت بعدما سلمت ربما لا يستشعر ذلك والعياذ بالله. ولهذا هذا خشوع يجب أن يحافظ عليه الإنسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من دينكم الخشوع، الخشوع. والحديث يعني تكلم فيه بعض أهل العلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإنه يستحب للإمام أن يطيل الركعة الأولى عن الركعة الثانية. وإذا ركع الإمام فهل يستحب أن ينتظر حتى يدرك المأموم أم لا يستحب؟ وضح الآن. إمام ركع فدخل الناس، هل يشرع للمأموم للإمام أن ينتظر إمامه المأموم أم لا؟ الجواب على هذا، بعض الشافعية كالغزالي وغيره بالغ في الإنكار على الانتظار، وقال إن المأموم إن الإمام إذا انتظر المأموم وهو راكع فيخشى أن يكون ذلك قد أدخل حظه بينه وبين الله بحظ المأموم والمخلوق، وقال إن هذا محرم، لأن الإمام إذا انتظر فقد أدخل الصلاة لحق المأموم، فهذا لا يجوز، وهذا بلا شك ليس بجيد. والراجح هو مذهب الجمهور أن ذلك لا بأس، أن ذلك إيش؟ لا بأس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يطيل الركعة الأولى في حديث أبي سعيد عند مسلم لأجل أن يدرك الصحابة، وعمر رضي الله عنه حينما كان يقرأ في الفجر بسورة يوسف لأجل أن يتتابع الناس ويدركوا قراءة عمر. وقد جاء عند ابن أبي شيبة من حديث محمد بن جحادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع انتظر حتى لا يسمع وقع قدم، انتظر حتى لا يسمع وقع قدم. وهذا الحديث حسنه بعض المتأخرين، والراجح والله أعلم أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المسائل أيضا أيها الإخوة أنه إذا استأذنت المرأة زوجها في حضور المسجد فلا بأس، فلا يمنعها إذا خرجت محتشمة والمأمون خطرها وليست من ذوات الخدور، يعني ليست صغيرة، فلا بأس ألا يمنعها، ولا ينبغي أن يمنعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ولهذا لما قيل لامرأة عمر: ما لك لا تصلين في بيتك وأنت تعلمين أن عمر يحب ذلك؟ قالت: لو كان يحب لمنعني. قال: إنك تعلمين أن عمر لا يمنعك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فكان عمر من غيرته لا يحب لامرأته أن تخرج إلى الصلاة، ولكنه لا يريد أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن المرأة المشروع في حقها أن تصلي في بيتها، ولهذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في قعر بيتها، وأمرها أن تصلي في حجرتها أفضل من أن تصلي، أو أمرها أن تصلي في حجرتها، قالوا: صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك. والمقصود البيت يعني الذي تبيت فيه، وليس البيت الذي عندنا البيت الكبير. فدل ذلك على أن صلاة المرأة في غرفتها التي تنام فيه أفضل من صلاتها في غيرها، مثل ما يسميه نحن الصالة والبدروم وغير ذلك، لأن ذلك أكثر خشوعا وأخلص وأدعى لهذا. أما إذا كانت متبرجة فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبة، وهذا محرم عليها، أو كان ذلك فيه زحام للرجال. ولهذا قالت عائشة: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعد لمنعهن المساجد، وهو إذا كان فيه اختلاط وخلطة ومشقة بحيث ربما يشق ذلك على المصلين في الزحام، فالأولى بالمرأة ألا تذهب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، لعل في هذا الكفاية، نسأل الله أن يمن علينا بالهداية والتوفيق والسداد في القول والعمل، إنه على ذلك قدير. أيها الإخوة، إلى ذلكم قد انتهينا من هذه الحصة التي يسع فيها الوقت، ولعلنا إن شاء الله نكمل في درس لاحق بإذن الله. إلى ذلكم الحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.